الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل العشرون في العالم العقلي ونظامه وكيفية حصول الكثرة فيه. فلا هنا يقع في هذا الفصل، وهو كما عنون في متن الكتاب يقع في مطلبين: الأول بيان إلى حد ما نظام العالم العقلي، وأن النظام القائم في العالم العقلي كيف هو. والمطلب الثاني أنه التكثر الحاصل في النظام العقلي يحصل بأي كيفية، يعني الكثرة في النظام العقلي هل هو الكثرة الأفرادية أو الكثرة النوعية. وسنذكر إن شاء الله أن الكثرة في النظام العقلي كثرة نوعية، ولا توجد في هذا النظام كثرة أفرادية، بل الكثرة الأفرادية كما سنبينها تختص بعالم المادة والماديات، وأما في عالم المجردات لا يوجد هناك كثرة بعنوان الكثرة الأفرادية. أما بيان المطلب الأول وهو بيان إلى حد ما كشف خصائص هذا النظام العقلي، سيد العلامة أول خصيصة أو أول مطلب يذكره على هذا النظام يذكر كيفية وجود الصادر الأول في هذا النظام. فإن الصادر الأول بلا ريب عند جميع الحكماء عليكم السلام أنه واحد، وبلا ريب أنه عند جميع الحكماء أنه عقل مجرد تام ذاتا وفعلا. وإنما الخلاف وقع في أن هذا الصادر الأول كيف يصدر منه سائر الأشياء، وإلا كونه أول ما يصدر من الله تعالى هو يوجد من الله هو الصادر الأول، وهو واحد وهو مجرد ذاتا وفعلا، هذا مسلم بين المشايين وبين الإشراقين وبين أصحاب المدرسة الحكمة المتعالية أي صدر المتألهين. ولكن الخلاف أنه بعد الصادر الأول كيف وجد أو وجدت الموجودات العقلية، هناك خلاف بين المشايين وبين الإشراقيين، والسطر المتألهين يوافق الإشراقيين، ولكن في الجملة لا بالجملة، يوافقهم في بعض مذهبهم لا في كل ما يعتقدون به. بناء على هذا السيد العلامة رحمة الله عليه أول شيء يبين كيفية صدور الصادر الأول من الواجب في عالم العقل، أو بعبارة أخرى أول موجود عقلي في النظام العقلي يتلبس بلباس الوجود هو الصادر الأول، ولهذا ينشأ ويوجد العالم العقلي بوجود صادر الأول، وقبله كان الله ولم يكن معه شيء، على حد التعريف المتعارف أو العام. فإنه قبل وجود الصادر الأول لا نفرض أي موجود كان مع الله تعالى، فإن أول ما خلقه الله وأول ما أوجده هو الصادر الأول. خب هذا الصادر الأول ما الدليل على صدوره، وما الدليل على أنه واحد، وما الدليل على أنه لا بد أن يكون واسطة وحلقة وصل بين الواجب وبين سائر الموجودات العقلية، وأمثال هذه الأسئلة التي تختص بهذا الصادر الأول. في الإجابة عن هذه الأسئلة نقيم برهانين. برهان الأول أشار إليه السيد العلامة، وكان ينبغي أن يشير إلى البرهان الثاني، ولكن مع الأسف لم يكن مذكورا في متن الكتاب. برهان الأول هذا أنه نحن في مرحلة الثامنة في مرحلة العلة والمعلول نقحنا قاعدة كلية وهي قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. وقلنا هذه القاعدة فيها خصائص كثيرة في مقام تعريفها. من جملة الخصائص ذكرنا هذه الخصيصة، أن الوحدة هنا ليست الوحدة العددية، وإنما المراد هنا من الوحدة البساطة، يعني الواحد يعني البسيط الذي لا تكثر فيه، لا يصدر عنه إلا الواحد، يعني إلا البسيط، إلا الذي لا يكون فيها تكثرا. مضافا إلى ذلك قلنا أنه الواحد هنا والوحدة المفروضة ليست هي الوحدة الشخصية والفردية، وإنما المراد منه الوحدة النوعية. الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، يعني الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد النوعي، لا الواحد الشخصي الفردي. بناء على هذا يأتي سيد العلامة ويستدل بهذه القاعدة على أن الله تعالى أول ما خلقه في النظام العقلي خلق الصادر الأول. لماذا؟ لأن الله تعالى حسب هذه القاعدة واحد بتمام معنى الكلمة، يعني بسيط لا يوجد فيها لا تكثر وتركيب خارجي كالمادة والصورة، ولا تركيب عقلي كالجنس والفصل، ولا أمثال ذلك من أنواع التركيبات. فإن الله تعالى كما ذكرنا في نفس هذه المرحلة وفي نفي التركيب عنه بسيط من جميع الجهات، وله كل كمال وجودي تفصيلا في عين الإجمال، يعني في عين البساطة. خب، مقتضى هذا الوجود أن يكون مصداقا حقيقيا لهذه القاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. فبناء على إثبات هذه القاعدة في محلها نقول الذي يصدر من الواجب أول وجود وأول خلق هو الصادر الأول، الذي مجرد تام لا يوجد فيه قوة ولا استعداد ولا استكمال، بل له من الكمالات ما ينبغي له بالفعل. وهذا المجرد التام لأنه معلول هذه العلة وهو الله تعالى، إذن مقتضى قانون السنخية بين العلة والمعلول أن أقرب وجود في عالم الإمكان يضاهي ويشابه واجب الوجود هو هذا الصادر الأول، لأنه هو الذي يصدر عن الواجب مباشرة، أو بعبارة أخرى هو أول ما خلقه الواجب. مقتضى قانون السنخية بين العلة والمعلول أن نحكم بأن الصادر الأول ليس فيها استكمال، ليس فيها قوة، ليس فيها استعداد، مجرد تام، وهو أقوى معلول في عالم الإمكان. لماذا؟ لأنه صدر عن أقوى علة في عالم الوجود. مقتضى السنخية، فإن أقوى علة يصدر منها أقوى معلول، ولذلك يكون الصادر الأول أكمل موجود إمكاني. بناء على هذا الصادر الأول يكون واحدا، يعني بسيطا ليس متكثرا. نعم، صادر الأول بالتحليل العقلي له تكثر كما سنشير، فإن الصادر الأول غير الواجب. لماذا؟ أولا صادر الأول معلول وله وجوب غيري بالنسبة إلى علته، ثانيا أنه ذات ماهية والواجب ليست له ماهية، ثالثا أنه ذات الإمكان ينتزع من وجوده الإمكان لأنه وجود ممكن، إذن صارت فيها جهات متكثرة، الإمكان والماهية والوجوب الغيري. وإن كانت هذه الجهات متحدة مصداقا في الخارج، ولكن على أي حال لتنزله عن مرتبة الواجب حصل فيها نوع من التكثر، وهو التكثر من حيث الماهية والوجوب الغيري والإمكان. أما الواجب لكونه واجبا وبسيطا بمعنى الكلمة أو بالمعنى الحقيقي ومن جميع الجهات، لا يمكن أن نفرض فيه أي تكثر، لا
لا التكثر الخارجي ولا التكثر العقلي. إذن نستدل حاصل كلام السيد العلامة أو حاصل البرهان الأول هذا أنه نعتمد على قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وبناء عليها نقول أن أول ما يوجد من الله تعالى الصادر الأول يعني الموجود الواحد، ولا يمكن أن يصدر منه عدة موجودات لأنه خلاف لهذه القاعدة. الواحد أي البسيط الذي لا تكثر فيه لا يصدر عنه إلا واحد نوعي. لماذا نسمي واحد نوعي؟ لأن الصادر الأول نوع من أنواع المجردات التامة، إلا أنه نوع ليس له أكثر من فرد واحد. كما ذكرنا سابقا أنه هذا النوع أو الأنواع المجردة لا يوجد تحتها أفراد متكثرة، كل نوع مجرد له فرد واحد. وسنشير إلى هذا البرهان مرة ثانية في هذا المقام. هناك نقطة أخرى بالنسبة إلى هذه القاعدة، أنه السيد العلامة وما يتراءى من كلمات صدر المتألهين أن هذه القاعدة تختص بالله تعالى ولا تجري في غيره. وبناء على هذا إذا اختصت بالله تعالى ولا تجري في غيره، إذن هذه القاعدة أدل دليلا على أن الصادر الأول من الله تعالى هو نوع مجرد تام وله فرد واحد، وهو مصداق الفرد الصادر الأول، ليس له أفراد كثيرة. خب هذه القاعدة وهذا البرهان أثبت لنا الوحدة النوعية، وأنه يخرج من الباري تعالى نوع واحد وهو المسمى بالصادر الأول، ولكن لم يثبت لنا هذا البرهان الوحدة الشخصية يعني الوحدة الفردية، ولكن هذا الصادر الأول وهو نوع واحد يصدر من الله الواحد، هل أن له فرد واحد أو متدين؟ سنشير إليه. وهو الأنواع المجردة لا توجد فيها كثرة فردية، وكل نوع مجرد يملك فردا واحد بخلاف الأنواع المادية، فإن كل نوع من أنواع المادية تحته أفراد كثيرة. هذا حاصل البرهان الأول. برهان الثاني هو برهان الذي نشير إليه، ولعله سابقا بالمناسبات ذكرنا هذا البرهان، نعم، خصوصا في المرحلة الأولى أي في بيان حقيقة الوجود المشككة. نحن إذا التزمنا كما التزمنا في المرحلة الأولى وكما التزم سيد العلامة وصدر المتألهين أن حقيقة الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب كثيرة طولا، والتزمنا بالتشكيك الخاص، والمراد من التشكيك الخاص هو التشكيك بين العلة والمعلول أي الطولي. خب هذه الحقيقة فرضنا لها مراتب متعددة، فرضنا لها مرتبة هي أشد المراتب بحيث لا يمكن للعقل أن يفرض فوقها مرتبة، سمينا تلك المرتبة مرتبة الواجب الوجود، وفرضنا لها أيضا مرتبة دانية أدنى المراتب بحيث أن العقل لا يمكنه أن يفرض دونها مرتبة وهي مرتبة الوجود الرابط، وفرضنا بين هاتين المرتبتين مراتب متوسطة. خب مقترض التشكيك أنه هناك بين المرتبة الشديدة وهي مرتبة الواجب وبين مرتبة الضعيفة للغاية وهي مرتبة الرابط ووجود الرابط هناك مراتب متوسطة طولا، يعني تأتي مرتبة دون مرتبة الواجب ومن بعدها تأتي مرتبة دونها ومن بعدها مرتبة ثالثة دون الثانية إلى أن نصل إلى المرتبة الضعيفة. إذن حسب قولنا بالتشكيك الخاص بعد الواجب لا توجد إلا مرتبة واحدة وهي مرتبة التي دون مرتبة الواجب، لأنه مقتضى التشكيك الطولي والخاصي بعد لا يمكن أن نفرض مرتبتين للوجود إحداهما في عرض الأخرى دون الواجب، لأن هذا ينافي التشكيك الخاصي والتشكيك الطولي. إذن دون الواجب والمرتبة الشديدة هناك مرتبة واحدة التي تسمى بالصادر الأول. إذن بهذا البرهان أي بإثبات كون حقيقة الوجود حقيقة مشككة أثبتنا مطلبين. الأول هو أنه مرتبة دون مرتبة الواجب وجود نوعي، وأيضا في نفس الوقت أثبتنا أن ذات تلك المرتبة مضافا إلى وحدة نوعية فيها، لأنه لا يماثلها نوع آخر من المراتب، لأن المراتب الأخرى دونها وليس في عرضها نوع آخر من المراتب. أثبتنا أيضا لها الوحدة الشخصية والوحدة الفردية، لأن كلامنا في أين؟ كلامنا في مراتب الوجود، وكل مرتبة نوع من المراتب الوجود وفي نفس الوقت فرد من أفراد الوجود. إذن هذا البرهان أفضل من برهان السيد العلامة، لأن السيد العلامة سنذكر إن شاء الله يقيم برهانا على أن الصادر الأول والعقول المجردة لا يوجد فيها تكثرا فردي، وإنما كلها ذات أفراد واحدة فلها وحدة نوعية ووحدة فردية. ولكن حسب هذا البرهان الثاني والقول بحقيقة الوجود المشككة نحن أثبتنا كلا المطلبين، ولا حاجة إلى إثبات برهان آخر لنفي تكثر الفردي، فإن مقتضى حقيقة الوجود مشككة أن المرتبة التي هي دون مرتبة الواجب هي ولها وحدة نوعية، يعني ليس لها نوع يشابهها ويشاركها في تلك المرتبة من سائر المراتب، وفيها وحدة شخصية، لأن كل مرتبة من مراتب الوجود مصداق وفرد من أفراد حقيقة الوجود. إذن إذا أثبتنا التشكيك أثبتنا الصادر الأول بالوحدة النوعية وبالوحدة الشخصية، بخلاف برهان السيد العلامة الذي برهان ليس مثبتا للوحدة الشخصية، البرهان الذي يبتني على قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، هذا البرهان فقط يثبت الوحدة النوعية. لماذا؟ لأن مفاد القاعدة الوحدة النوعية وليس مفاد القاعدة إثبات الوحدة الشخصية. ولهذا السيد العلامة تعرض لبرهان آخر لإثبات أن الصادر الأول بل كل العقول المجردة ليس لها أفراد كثيرة بل لها أفراد واحدة، كل نوع مجرد يملك فردا واحد، برهان الذي ذكرناه في الفصل السابع من المرحلة الخامسة يعيده هنا سيد العلامة لإثبات هذا المطلب، أن الصادر الأول وما يشاكله من الموجودات العقلية كل مجرد تام ذاتا وفعلا لا يملك إلا فردا واحد. نطبق البرهان حتى نأتي إلى إثبات عدم التكثر الفردي. قد تحقق في مباحث العلة والمعلول أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، هذه القاعدة المعروفة، وقلنا أن هذه القاعدة على حسب كلام صدر المتألهين والسيد العلامة أنها تختص بالواجب، والمراد من الوحدة هنا الوحدة ليس الوحدة العددية، الوحدة بمعنى البساطة ونفي الكثرة. ولما كان الواجب تعالى واحدا بيت القاعدة على محل كلامنا، هذا شروع في البرهان، ولما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من كل وجه لا يتسرب إليه جهة كثرة لا عقلية كتكثر الماهية من الجنس والفصل، ولا خارجية كتكثر الماهية من المادة والصورة، واجدا لكل كمال وجودي وجدانا تفصيليا، يعني شامل لجميع الكمالات وله كل الكمالات في عين الإجمال، يعني في عين البساطة، لا أن له الكمالات في عين الكثرة والتكثر، لا يفيض هذا الواجب الذي واحد ومصداق حقيقي لقاعدة الواحد لا يفيض إلا وجودا واحدا بسيطا له كل كمال وجودي لمكان المسانخة بين العلة والمعلول. لهذا الوجود الواحد المفاض الفعلية التامة من كل جهة والتنزه عن القوة والاستعداد. نعم هذا الوجود الذي أفيض وهو المسمى بالصادر الأول، نعم هذا ينتزع العقل منه تكثرا، غير أنه أي هذا الوجود المفاض وجود ظلي للوجود الواجبي، ظلي يعني يشابهه وتابع له ومقائم به، فقير إليه، متقوم به، غير مستقل دون الواجب. خب لأنه معلول، لأنه ممكن، لأنه ذات ماهية، فيلزمه أي فيلزم هذا الوجود الظلي التابع لوجود الواجب النقص الذاتي والمحدودية الإمكانية، يعني أنه موجود ممكن، التي تتعين بها أي بهذه المحدودية الإمكانية مرتبتها أي مرتبة هذا الوجود في عالم الوجود، يعني مرتبة حقيقتها في عالم الوجود. خب هذا انتزاع الإمكان منه، ويلزمها أي ويلزم حقيقة هذا المحدودية الإمكانية الماهية الإمكانية. إذن هذا فيها حيثية ثانية له ماهية، والموجود الذي هذه صفتها عقل مجرد ذاتا وفعلا متأخر الوجود عن الواجب تعالى من غير واسطتين، متقدم في مرتبة الوجود على سائر المراتب الوجودية الذي يسمى بالصادر الأول. إذن هذا الوجود له ثلاث خصائص، أولا فقير إليه متقوم به، يعني له وجوب بالغير، ثانيا له محدودية إمكانية يعني ينتزع منه مفهوم الوجود الإمكاني، ثالثا يلزمها الماهية الإمكانية. إذن فيها حيثيات ثلاث مختلفة. خب بناء على هذا، هذا حاصل برهان السيد العلامة، نتيجة البرهان إثبات الوحدة النوعية لهذا الصادر الأول، يعني هذا الصادر الأول لا يماثله نوع آخر، هو نوع فريد في مرتبته الوجودية، ولهذا قال السيد العلامة متقدم في مرتبة الوجود على سائر المراتب الوجودية. أما هل له وحدة شخصية يعني مصداقه أيضا واحد؟ الآن بعد لا يثبته، لأن البرهان مبتني على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وهذه القاعدة مفادها الوحدة النوعية لا الوحدة الشخصية، بخلاف اعتمادنا على البرهان الثاني وهو الاعتماد على كون حقيقة الوجود حقيقة مشككة، فإن ذلك البرهان كان يثبت الوحدة النوعية للمرتبة التي دون الواجب والوحدة الشخصية، لأن كلامنا في مصاديق وفي أفراد الوجود التي مشككة من حيث حقيقة الوجود. خب هنا سيد العلامة يقول ثم إن الماهية. خب في الفصل السابع من المرحلة الخامسة ذكرنا برهانا على أنه المجردات التامة أو الأنواع المجردة لا توجد فيها كثرة أفرادية، ذلك البرهان يعيده سيد العلامة هنا لإثبات هذا المطلب، أن الصادر الأول بل كل نوع مجرد تام لا يوجد له إلا فرد واحد. نقول الماهية التي نريد أن نكفر أفرادها، هذه الماهية لا تأتي فيها الكثرة الأفرادية إلا إذا كانت مقارنة للمادة والماديات، يعني إذا كانت مادية، أما إذا كانت مجردة فلا يمكن أن نفرض فيها التكثر الأفرادي. لماذا؟ لأنه لو فرضنا للماهية كثرة أفرادية، هذه الكثرة لا تخلو من أربع احتمالات، إما هذه الكثرة عين الماهية، إما هذه الكثرة جزء الماهية، إما هذه الكثرة لازم خارج عن الماهية، وإما هذه الكثرة لازم مفارقة عن الماهية وخارج عنها. بعد احتمال خامس ما موجود عندنا، هذه الاحتمالات أربع بالحصر العقلي. إما هذه الكثرة الفردية عين الماهية أو جزء من أجزائها يعني من ذاتياتها، أو لازم غير مفارق لها وإن كان خارجا عنها، أو أنه خارج عنها ولكنها لازم. الصور الثلاثة الأولى مستحيل أن تتحقق الكثرة فيها، صورة كون الكثرة عين الماهية وجزء الماهية وعرض خارج عنها ولكن لازم لها ولا يفارقها. لماذا؟ لأن الكثرة الأفرادية مبتنية على ملاك معين وهو وجود الوحدة الفردية، لأن الكثرة الفردية لا تأتي إلا بعد تكرر الواحد الفردي. زيد إذا لم يكن موجودا لا يوجد هناك كثرة فردية للإنسان، أما إذا قلنا أنه لا يوجد فرد واحد للإنسان كيف نفرض أفرادا كثيرة للإنسان؟ فإن الكثرة الفردية تأتي من وراء وجود الوحدة الفردية، أن يكون هناك فرد موجود وهذا الفرد يعاد ويكرر عند ذلك تحصل الكثرة. خب إذا كان الكثرة الفردية عين الماهية معناه أن الماهية ليس لها فرد واحد. لماذا؟ لأن ذاتها الكثرة الفردية. خب إذن هذه الكثرة الفردية شلون تتحقق في الخارج؟ إذا تحقق فرد واحد لهذه الماهية لا يكون مصداقا للماهية. لماذا؟ لأن هذا الفرد يخالف عين الماهية، الماهية عينا كثرة الأفراد وهذا الفرد واحد، صحيح؟ إذن لا يمكن أن نفرض لهذه الماهية التي هي عين الكثرة فردا واحد، وإذا لم يمكن فرض وجود فرد واحد لها كيف يمكن فرض أفراد كثيرة لها؟ لأن الكثرة الأفرادية متوقفة على الوحدة الفردية. وهكذا نفس هذا البيان يجري في الاحتمال الثاني، إذا كانت الكثرة جزءا من الماهية فهل أنه الماهية تصدق على الفرد الواحد؟ لا، لأن صدقها على الفرد الواحد يكون من باب المجاز لا بنحو الحقيقة، لأن جزءها الكثرة، فكيف يطلب عن الشيء ذاته أو ذاتياته؟ ما يمكن. وكذلك في الاحتمال الثالث، إذا قلنا أن الكثرة خارج عن الماهية ولكنها عرض لازم لا يفارق الماهية أصلا، مثل الإمكان الذي خارج عن الماهية ولازم لماهية الممكن. خب إذا كان لازما صار بحكم الجزء، صار بحكم العين، إذن هذه الماهية الكثيرة التي عينا كثيرة أو جزءا كثيرة أو يلازمها الكثيرة دائما، هذه الماهية لا يمكن أن يوجد له أفراد، لها أفراد في الخارج، لأن وجود الأفراد في الخارج متوقف على وجود الفرد الأول والواحد، والفرد الأول والواحد ليس فردا للماهية، والماهية لا تصدق على الفرد الواحد. إذن يتعين عندنا الاحتمال الرابع، وهو ماذا؟ أن الكثرة الأفرادية عرض مفارق للماهية، قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة. خب هذا العرض توجد بأي يوجد بأي شكل بأي سبب؟ إذا كانت الماهية مقارنة للمادة فإنه يلازمها أحيانا الكثرة الأفرادية، مثل ماهية الإنسان، ماهية الشجر، ماهية الأرض، ماهية التراب، الماء وأمثال ذلك. لماذا؟ لأنه في عالم المادة والماديات توجد هناك انقلاب الصور النوعية وتبدل بعضها إلى بعض. في عالم المادة أكو استكمال ونقص وقوة واستعداد، أما في عالم المجردات لا تغير موجود، لا انقلاب صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى موجود، لا استعداد موجود، لا استكمال موجود. ولهذا كل مجرد بحسب ماهيته نوع، ولكن بحسب مصداقه له فرد واحد. إذن الماهية إن قارنتها المادة تقبل التكثر الأفرادي، وإلا فلا. مثلا ماهية الإنسان، ما هي؟ الحيوان الناطق. الحيوان الناطق حقيقة واحدة ليست كثيرة، ولكن لماذا تكثرت في الخارج؟ لأن وجود الإنسان في الخارج وجود مادي، فزيد الذي صار له اختصاص بأمور مادية يتميز عن عمرو، وعمرم يتميز عن بكر، وبكرم يتميز عن خالد، فتحصل الكثرة الأفرادية لأنها هذه الأفراد موجودة في عالم المادة. زيد ابن فلان، عمرو ابن فلان، بكر ليس ابن لفلان، وأمثال ذلك. زيد عالم، عمرو جاهل، زيد غني، عمرو فقير، هذه كلها مناشئ الكثرة الأفراد. ماهية الإنسان ماهية مرتبطة بعالم المادة والماديات. أما في عالم المجردات قلنا لا يوجد استكمال ولا استعداد، والمجرد من بدء خلقه له من الكمالات ما ينبغي له حسب مرتبته الوجودية بالفعل، فلذلك المجرد بعد لا يتكثر فردا، وإنما يكون فرده دائما واحد. فكل مجرد عقلي نوع من أنواع العقول والمجردات التامة، ولكن نوع يقبل أن يكون له فردا بتوهم العقل، أما حقيقة ومصداقا وخارجا لا يوجد له أكثر من فرد واحد، وإنما فرده واحد. إذن هذا البرهان نلحقه ونضيفه بقاعدة الواحد لا يصدر عنه واحد، فنقول أن الصادر الأول الذي صدر من الباري تعالى له كثرة، له وحدة نوعية حسب قاعدة الواحد، وله وحدة شخصية وفردية حسب هذا البرهان. ويا ليت كان سيد العلامة ولو تلويحا وإشارة كان يشير إلى البرهان الثاني الذي مبتني على حقيقة الوجود المشككة في ذلك البرهان. نحن نستغني عن هذا البرهان وإثبات أن كل نوع مجرد لا يملك إلا فردا واحد. ثم إن الماهية لا تتكثر أفرادها إلا بمقارنة المادة. والوجه فيه أن الكثرة إما أن تكون عين الماهية أو جزءها أو خارجة منها، يعني عرض خارج لكن لازمة لها، هذا احتمال الثالث، أو خارجة منها مفارقة لها. وعلى التقادير الثلاثة الأول العينية والجزئية واللزوم لا يوجد للماهية فرد واحد، بل لا يوجد فرد أصلا، لا يوجد للماهية فرد مطلقة واحدا أو كثيرا. لماذا؟ لأن الواحد ليس فردا للماهية، والكثيرا لا يتحقق لأنه متوقف على وجود واحد. إذن لا يوجد للماهية أي فرد أعم من الواحد والكثير، إذ كلما وجد فرد لها كان من الواجب أن يكون كثيرا، لأن الكثرة إما عينها أو جزءها أو لازم لها، وكل كثير كما هو المفروض مؤلف من أحد، والواحد منها أي من تلك الماهية وجب، والواحد منها يعني من الآحاد، والواحد من الآحاد وجب أن يكون كثيرا. لماذا؟ لكونه مصداقا للماهية، لأنه إذا كان واحدا حقيقة لا يقع مصداقا لهذه الماهية التي الكثرة عينها أو جزءها أو يلازمها. وهذا الكثير أيضا مؤلف من آحاد وهلم جرا، فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد حقيقة، فلا يتحقق كثير واقعا، فلا يوجد للماهية فرد مطلقا، تبقى الماهية في حيز التصور والتوهم ولا تأتي إلى حيز الوجود والحقيقة الخارجية. فمن الواجب أن تكون الكثرة الأفرادية أمرا خارجا من الماهية مفارقا لها، ولحوق المفارق يحتاج إلى مادة. نكتة لطيفة هاي ظريفة، شلون نقول أن هذه الكثرة تفارق الماهية؟ بمجرد ما قلنا أن هذه الكثرة عرض خارجي تفارق الماهية، معناته أن الماهية ماهية مادية. لماذا؟ لأن هذه الكثرة الأفرادية تنشأ من أين؟ من الكمالات الثانية الوجودية، كالعلم كما ذكرنا، زيد عالم عمرو جاهل، كالغنى، كنفرض أنه ماشي متحرك كاتب قارئ لم يقرأ وأمثال، هذه كلها كمالات ثانوية. هو هذه الكمالات الثانوية في المجردات كلها موجودة، لا يمكن أن تفارق المجردات، لأن المجرد ليس فيها قوة واستعداد. هذه نقطة ظريفة، إشارة إلى شنو؟ إلى منشأ انحصار الكثرة الأفرادية في الماهية المادية. ولحوق المفارق يحتاج إلى مادة، لأن المادة والماديات يمكن فيها مفارقة ذات أو كمال من كمالات الذات. أما في المجرد لا يمكن أن نفرض له مفارقة الذات أو مفارقة كمال من كمالات ذات المجرد، لأن المجرد لا يفقد شيئا من الكمالات ولا يفتقد، وإنما المجرد موجود بوجود جميع كمالاته التي تنبغي له حسب مرتبته الوجودية. فإن المفارقة التي في الكمالات الثانوية وحتى في الكمالات الأولية محلها فقط عالم المادة والماديات. ولذلك قلنا في بحث الشرور أن الشر حقيقته إما عدم ذات أو عدم كمال من كمالات الذات، وهذا العدم لا يقبله المجرد، هذا العدم فقط موجود في أي؟ في عالم المادة والمادية. فكل ماهية كثير الأفراد، كثير الأفراد فهي مادية. هذا نتيجة البرهان. وينعكس عكس النقيض إلى أن كل ماهية غير مادية وهي المجرد وجودا لا تتكثر تكثرا أفرادية، أي إن كل مجرد فنوعه منحصر في فرد وهو المطلوب. نعم، هناك صدر المتألهين على هذا الاستدلال القويم وعلى هذا المبنى المسلم عند الحكماء أضاف مطلبا، قال نعم هناك كثرة أفرادية تحصل في عالم المثال أو في عالم العقل، أي في عالم المجردات، ولكن هذه الكثرة الفردية ليست من نفس المجردة، يعني ليست من الماهيات المجردة ناشئة، منشأها عالم المادة والماديات. كيف؟ صدر المتألهين يعتقد، هذا من مبانيه الخاصة، أنه يعتقد أن الإنسان وجود له ثلاث مراحل. مرحلة الأولى مادي صرف، وهو مرحلة كونه في الأصلاب أو في الأرحام. مرحلة ثانية يتكامل حسب الحركة الجوهرية ويصير له شيئان، الأول البدن والثاني الروح والنفس، إذن يصير أمرا مخلوط بين التجرد وبين المادة. بعد ذلك حسب الحركة الجوهرية الموجودة في عالم الدنيا يتكامل هذا الموجود إلى أن يصير مجردا تام عند مفارقة الروح البدن. هذا مبنى صدر المتألهين، ولهذا يعتقد أن الحركة الجوهرية في كل الأشياء تقتضي أنها تذهب إلى الكمالات، وخصوصا في الإنسان هي في دائما في حالة الاستكمال، يريد أو لا يريد، فإن الحركة الجوهرية ليست بيده، أمر غير اختياري. خبنا أن على هذا يقول أنه هذه الأفراد الموجودة من الإنسان، زيد وعامر وبكر وخالد، ملايين فرد الآن موجود من الإنسان، هذه فيها حركات جوهرية تستكمل وتصل إلى حد الذي تتجرد تجردا تام، وهو حالة الموت وانفصال الروح والأرواح عن الأبدان. عندما انفصلت عن الأرواح وعن الأبدان صارت كلها مجردات تامة. خب هذه المجردات التامة متكثرة فردا أو لا؟ نعم، يقول نقول هذا روح زيد، هذا روح عمرو، هذا روح بكر، ما يتحدون، كل واحد حسب مرتبته الوجودية في عالم البرزخ وفي عالم المثال موجودون. هذا تكثر فردي، ولكن منشأه ماذا؟ الخصائص المادية. عندما أنا أشوف في المنام مثلا العالم الفلاني مع العالم الفلاني مع العالم الفلاني جالسون في مجلسين، أقول رأيت علماء ثلاثة قبضوا لهم أبدانهم ما موجودة، أنا رأيت فقط أرواحهم ووجوداتهم المجردة، وأقول هؤلاء متكثرون وثلاثة لأجل تلك الخصائص التي أعلم عنهم في وجوداتهم المادية، فصارت تلك الخصائص تطلق بالعرض وبالمجاز في عالم المثال، فيحصل تكثر فردي. وإلا حقيقة مع الدقة العقلية كل إنسان عندما يموت ويتجرد تماما يكون نوعا، وفرده نفسه ليس له فرد آخر. حقيقة هذه النفوس كلها أنواع مجردة ومصادقها مصداق واحد، فلهذا مثلا باب المثال شبر من ذي الجوشن لعنة الله عليه ما إلى عشر مصادق في عالم المثال إلى مصداق واحد. هذه النفس الشريرة التي صارت مجردة تامة مع كونها نوع من أنواع المجرد، ولكن مصداق ومصداق واحد، من جهة الفرد واحد، ولكن من جهة ثانية يطلق التكثر الفردي باعتبار أن هذه الأنواع المجردة كانت قبل تجردها التام أفرادا متكاثرة في عالم المادة، فذات التكثر المادي يسري إلى عالم المثال ويطلق عليها أيضا تكثرا فردي. ولكن هذا لا ينافي البرهان الذي أخذناه، لأن البرهان أيضا يحكم في هذه الأنواع المجردة أن هذه الأنواع أيضا مصادقها واحدة. ولهذا مثلا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، السيد العلامة رحمة الله عليه، علماؤنا كل واحد منهم له وجود مثالي في عالم البرزخ وله مصداق واحد، نوع مجرد وله مصداق واحد، ما يتعدد ما يتكثر. لا يوجد لهذه الشخصية التي نحن الآن نقربها كلية ونوعية، لا يوجد لها عشرات فرد، لا، كل واحد له خصائص خاصة، وكل واحد من المراتب المعنوية والكمالات البرزخية لا يزاحمه الآخر حسب أعمالهم وحسب خدماتهم وتوفيقاتهم في الدنيا. إذن نقول نعم، يمكن الكثرة الأفرادية في العقل المجرد فيما لو استكملت أفراد من نوع مادي كالإنسان بالسلوك الذاتي، والحركة الجوهرية المرض من المراد من السلوك الذاتي هو الحركة الجوهرية مو السلوك الأخلاقي والتشريعي والاعتباري. ذاتي يعني تكويني، تكوينا هو يتكامل، هذا حسب نظر المتألهين أن الإنسان حسب كونه ذات حركة جوهرية له سلوك ذاتي، له استكمال ذاتي يتكامل من المادة إلى المجرد والمادة، ومن المجرد والمادة إلى المجرد التام، يعني المجرد ذاتا وفعلا. والحركة الجوهرية من نشأة المادة والإمكان الاستعدادي إلى نشأة التجرد والفعلية الصرفة، فعندما انتقل إلى نشأة التجرد والفعلية الصرفة فيستصحب التميز الفردي الذي كان للأفراد عند كونها في أول وجودها في نشأة المادة والقوة، يستصحب ذلك التميز الفردي إلى أين؟ إلى مقام التجرد التام وهو عالم المثال والبرزخ بعد الموت. فبناء على هذا يقال هناك تكثر فردي، الإنسان في عالم المثال كلي له أفراد كثيرة، ولكن هذا التكثر الفردي لحقيقة الإنسان من باب التكثر الذي كان في عالم المادة والماديات. وإلا في الدقة العقلية كل فرد من أفراد الإنسان في عالم المثال هو نوع على رأسه ومستقلا، ولا يوجد هناك في الحقيقة تكثر فردي لحقيقة الإنسان، فإن تكثر الفرد لماهية الإنسان كان أصله في عالم المادة، ولكن يستصحب هذا التكثر وهذا التميز إلى عالم المثال من باب المجاز ومن باب العراض. فتبين أن الصادر الأول الذي يصدر من الواجب تعالى عقل واحد هو أشرف موجود ممكن، وأن الصادر الأول نوع من أنواع المجرد التام منحصر في فرد واحد. وإذ كان هذا الصادر الأول أشرف وأقدم في الوجود فهو علة لما دونه وواسطة في الإيجاد. هذا علة لما دونه وواسطة في الإيجاد، ظاهر كلام السيد العلامة أنه قاعد يمشي هنا في هذه العبارة على مبنى المشائين. نعم، ولهذا احنا بعد لا نشكل عليه لأن هذا خلاف مبنى وخلاف مبنى صدر المتألهين. وأن فيها أي في العقل المجرد أي هذا الصادر الأول أكثر من جهة واحدة. كيف أكثر من جهة واحدة؟ ذكرنا ثلاث جهات في برهان السيد العلامة، أنه فقير له وجوب غيري معلول، وأنه ممكن، وأنه ذات ماهية ممكنة. هذه الجهات التي أكثر من جهة واحدة يصح الصدور الكثير من أي من الصادر الأول. بناء على هذا قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد بعد الصادر الأول لا تنطبق. هذا من جملة الأدلة على أن تلك القاعدة تختص بالله تعالى، لأن الله تعالى لا توجد فيه جهات كثيرة، أما الصادر الأول فيها جهات كثيرة. ولكن نقع في إشكال من جانب آخر، الصادر الأول فيها جميع الجهات الكثيرة الموجودة في عالم الوجود؟ لا، فإن الصادر الأول ليس فيها تكثر كل الموجودات الخارجية، وإنما فيها تكثر حسب ما قاله المشائيون ثلاث تكثرات: أنه واجب بالغيب أي معلول، وأنه ممكن، وأنه ذات ماهية. ولكن الموجودات في عالم الوجود، في عالم العقل، في عالم المثال، في عالم المادة، جهات التكثر الوجودي فيها تنحصر في هذه الثلاثة؟ بل لا، جهات التكثر في الوجودات لعلها لا تعد ولا تحصى حسب عقول البشر. كيف الصادر الأول يصير علة لإيجاد ما بعده والحال أنه لا يملك جميع التكثرات؟ فلا يملك، شنو المانع من ذلك؟ إذا فرضنا الصادر الأول هو علة لما بعده أي لما بعده تماما، وهو لا يملك جميع التكثرات الوجودية بل يملك بعضها مثل هذه الجهات الثلاث، معناته أن السنخية بينها وبين سائر الأشياء ما موجودة. شلون احنا هذه السنخية بين العلة والمعلول فرضناها بين الواجب وبين الصادر الأول، وقلنا أن الصادر الأول بسيط وله كل كمال وجودي ولكن دون مرتبة الواجب؟ وكذلك مقتضى هذه السنخية أن الصادر الأول إذا يكون علة لما سواه لابد أن يكون بالنسبة إلى ما سواه أكمل ويملك جميع التكثرات الوجودية التي موجودة فيما سواه، والحال أنه لا يملك إلا بعضها. ولهذا هنا الحكماء محل الخلاف بينهم. هذه النكتة إلى، ولهذا ذكرنا في بداية الفصل قلنا صدور الصادر الأول من الواجب محل اتفاق جميع الحكماء، كون الصادر الأول فرد واحد محل الاتفاق. الكلام في أنه بعد الصادر الأول كيف وجدت الأشياء، هذا محل الخلاف بين المشائين وبين الإشراقيين. يعني الكثرة التي حصلت بعد الصادر الأول هل أنها كثرة طولية؟ يعني وجد بعد الصادر الأول عقل ثاني والصادر الثاني، وذاك أوجد عقلا ثالث، وذاك أوجد عقلا رابع، إلى أن نصل إلى العقل الفعال وهو العقل العاشر؟ هذا مذهب المشائين. أو أنه وجد بعد الصادر الأول حسب مرتبة العلل والمعلول عقولا مجردة إلى أن وصلنا إلى مرتبة وجدت عقولا عرضية، يعني لا توجد بينها نسبة العلة والمعلول أصلا، وهذه العقول العرضية هي مدبرات عالم المثال أو العالم المادة. التي يعبر عنها بالمثل الأفلاطونية، أو حسب كلام الإشراقيين يعبر عنها بهذا التعبير أنه بأرباب الأنواع، لأن كل واحد من هذه العقول رب لنوع من أنواع المادية. أحسنتم، مدبر له. خب، هذا هو افتراق مدرسة الإشراق عن المشاة. صدر المتألهين يوافق الإشراقيين ويرى أن رأي الإشراقيين هنا أفضل من رأي المشائين، ويقيم على رأي الإشراقيين براهينا، يذكر سيد العلامة بعض هذه البراهين في المد. إذن فقط نشير إلى المبنيين إذا أقوى، باعتبار أنه هذين المبنيين إحنا دائما كنا نشير إليهما، الفرق بين المشائين وبين الإشراقيين. أكو مجال سيدنا؟ نعم. لكن هذا شروع في الإشكال، لكن الجهات الكثيرة التي فيه، يعني في الصادر الأول، لا تبلغ حدا يصح به صدور ما دون النشأة العقلية بما فيها من الكثرة البالغة. ما دون النشأة العقلية ماذا؟ يعني عالم المثال أو عالم المثال وعالم المادة. سنقول عالم المادة إذا أنكرنا عالم المثال كما يقول المشائيون، أو نقول عالم المثال وعالم المادة كما يقول الإشراقيون. ما دون النشأة العقلية، ومقصودنا ما دون النشأة العقلية يعني عالم المادة القدر المتيقن، أو عالم المثال على حسب مدرسة الإشراق بما فيها من الكثرة البالغة، فمن الواجب أن يترتب صدور العقول نزولا إلى حد يحصل فيه، يعني في العقول من الجهات، عدد يكافئ الكثرة التي في النشأة التي بعد العام، حتى تكون السلخية موجودة بين العلة وبين المعلول. وإلا صادر الأول لا ينبغي أن يكون هو الموجد لكل الأشياء، لأنه لا يملك الكثرة الموجودة في عالم المادة أو عالم المثال. وتتصور هذه الكثرة، مقصود من هذه الكثرة يعني العدد الذي يكافئ الكثرة الموجودة في النشأة التي بعد العقل، وتتصور هذه الكثرة على أحد وجهين، إما طولا كما يقول المشائيون وإما عرضا. فالأول وهو طولا، وهو حصول الكثرة طولا، أن يوجد عقل ثم عقل وهكذا، وكلما وجد عقل زادت جهة أو جهات في هذه العقول حتى ينتهي إلى عقل تتحقق به جهات من الكثرة، يفي بصدور النشأة التي بعد نشأة العقل. وذلك العقل يسمونه المشائيون العقل الفعال، الذي فيها جميع كثرات عالم المادة. فهناك أنواع متباينة من العقول عددوها المشائيون بعشرة، كل من هذه العقول منحصر في فرد، وهي مترتبة نزولان، يعني معلول بعد معلول ومعلول بعد معلول، كل عال أشد وأشرف مما هو بعده، وعلة فاعلة تام الفاعلية له. طبعا هذا على مدرسة المشائينها، لما أن إمكانه، أي إمكان العقل الثاني أي ما بعد العقل الأول الذاتي، كاف في صدوره، أي في صدور العقل الثالث. وآخر هذه العقول علة فاعلة للنشأة التي بعد نشأة العقل، وآخر هذه العقول ماذا يسمى؟ بالعقل الفعال. وهذا الوجه هو الذي يميل إليه المشاؤون فيما صوروه من العقول العشرة. هذا أفضل شرح شرحناه لمدرسة المشائين في باب العقول العشرة، ولماذا يلتزمون بهذه العقول، وجه التزامهم هذا البيان. ونسبوا إلى آخرها المسمى عندهم بالعقل الفعال، نسبوا ماذا؟ إيجاد عالم الطبيعة، أي المادية. قالوا عالم الطبيعة وجد بعاد العقل الفعال الذي يملك جميع التكثرات المادية. والثاني وهو حصول الكثرة عرضا، هذا مدرسة الإشراق، بأن ينتهي العقول الطولية يعني التي بينها نسبة العلية والمعلولية إلى عقول عرضية يعني لا علية ولا معلولية بينها، هي أي هذه العقول العرضية بحذاء الأنواع المادية. كل نوع مادي له رب، أي له عقل مجرد يدبره، يدبر لا طبعا ليس بالعقل العاشر، لا، هذه العقول كلها عرضية في مرتبة واحدة من مراتب الوجود. يدبر كل منها، أي كل من هذه العقول العرضية، ما بحذائه وما يشابهه من النوع المادي. يعني بعبارة أخرى، كل واحد من هذه الأنواع العرضية ماذا؟ كل واحد من هذه الأنواع العرضية يملك كمالا من كمالات الأنواع المادية، فكل عقل يملك كمالا من كمالات الأنواع المادية، فكل عقل يملك كمالا من كمالات الأنواع المادية يكون مدبرا لذلك النوع الذي يملك كماله. وكذلك العقل الآخر يملك كمال النوع الآخر من الأنواع المادية، إذن يكون مدبرا له. وبها أي وبهذه العقول العرضية توجد الأنواع التي في عالم الطبيعة وينتظم نظام عالم الطبيعة. لاحظوا، توجد الأنواع في عالم الطبيعة، لأن كل نوع من هذه العقول العرضية يملك كمالا من كمالات نوع من أنواع المادية، ولهذا كل نوع من أنواع المادية معلول لكل واحد من هذه العقول العرضية. وتسمى هذه العقول عند الإشراقين أرباب الأنواع، والمثل الأفلاطونية عند الأفلاطون. وهذا الوجه هو الذي يميل إليه الإشراقيون، وذهب إليه شيخ الإشراق واختاره صدر المتألهين قدس سره واستدل عليه بوجوهين سنذكرها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا مؤيد لهذا المذهب. ولهذا هذا من جملة أدلة صدره على أنه نعم، هذا من جملة أدلة صدره المتألهين أنه يقول أن الروايات تشير إلى هذه الحقيقة، أن هناك عقولا مجردة والمراد بالعقول الملائكة المجردات التامة التي هي أرباب هذه الأنواع المادية، ولذلك هي في مرتبة واحدة. فلعل بينها توجد مراتب بحسب حقيقة الوجود، بس ولكن لا توجد بينها علمية ومعلومية. مثلا رب السماء مثلا أو رب الأرض ليس بينهما علم ومعلوم، لأنها كلها في عالم العقل في مرتبة عقول عرضية، نسبة العلم والمعلوم ما موجودة فيها، ولكن قد تكون هي من حيث مرتبة الوجود متفاوتة.